موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
ماذا نتعلم من عقيدة الثالوث؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم والأبد أمين. ماذا نتعلم من عقيدة الثالوث؟ ولماذا أصر المجمع النيقاوي في 325 على أن الابن من ذات جوهر الآب؟ أولا، لا يوجد في الحضارة وفي الثقافة الإنسانية ما يشبه أو ولو بشكل طفيف شيئا أو كيانا أو علاقة أو وجودا، ولو حتى في شكل رمزي أو خيالي قريب الشبه من عقيدة الثالوث، الإله الواحد المثلث الأقانيم كما درجنا على الحديث في بلغتنا العربية. الثالوث فائق ومدهش، ولا يمكن أن يقارن بشيء. لدينا في التاريخ الكنسي منذ العلامة ترتليان حتى العصر الحديث تشبيهات عن الثالوث، ولكنها في حقيقة الأمر كلها تشبيهات قاصرة، لأن الله فريد، والحياة الإلهية لا يمكن أن تشبه بشيء في العالم المادي. يعني عندنا مثلا الشمس اللي هو قرص الشمس أو جرم الشمس بالتعبير العربي القديم، والأشعة أشعة النور والحرارة، وأن قرص الشمس وأشعة الشمس والحرارة ثلاثة لا يمكن فصلهم عن بعض. وفي كتاب الثالوث القديس أوغسطينوس يتحدث أوغسطينوس عن المخيلة والإرادة والذاكرة، وأننا لا يمكن أن نفصل المخيلة في التعبير العربي المعاصر المخيال عن الإرادة أو عن الذاكرة. مو برضو تشبيه لا بأس به، لكنه لا يصل إلى عمق الحقيقة. وأيضا عند القديس هيلاريون وعند لاهوتيي القرن 13 المحبة ثالوثية، لأنها فيها المحب والمحبوب والحب. كل هذه يا إخوة أخوات هي إيحاءات تؤكد لنا أن الوجود والكيان ليس وجودا أحاديا فيه قوة أحادية فاعلة، وإنما هناك مجموعات من القوى ومن الفاعليات في داخل كل كائن تجعل هذا الكائن الواحد له أوجه متعددة النشاط لا يمكن حصرها بكلمة واحد. ولذلك في العصر الحديث هناك بعض علماء اللاهوت في الغرب يقولون أن هذه هي بصمات أصابع الثالوث. كل هذا الكلام جيد لأنه ينقلنا من التصور الساذج لكلمة واحد، وأن الواحد لكي يكون واحدا حقيقيا يجب أن يكون في داخل هذا الواحد حياة فيها نوع من التعدد. يعني لما أغسطينوس بيقول المخيلة والذاكرة والإرادة، وفي تشبيهات كتير موجودة عن ثلاث قوى تعمل زي المحب والمحبوب والمحبة، دي كلها أشياء تهدف إلى شحذ الذهن وتقريب الواقع الإلهي إلى ما هو مألوف. لكن الثالوث الحقيقة يفوق كل هذه الأمور وأعلى بكثير جدا من كل الحاجات اللي احنا بنقولها. ما اقدرش اشبه الآب والابن والروح القدس بالشمس، قرص الشمس والحرارة والنور، لأن الله أعظم. لكن في موضوعين مهمين ويهموني أنا شخصيا كإنسان يبحث عن حقيقة الوجود الإلهي المستعلن، لأننا لا نعرف الله بالقدرات العقلية الطبيعية، وإنما بالقدرات العقلية التي استنارت بالنور الإلهي. نحن لا نعرف الله، نحس به ونقترب من حقيقة وجوده، ولكننا لا نستطيع أن ندخل في علاقة مع الله دون أن يكون لدينا استعلان إلهي لهذه العلاقة الفائقة، وإلا تحول الفهم الإنساني إلى وثنية عقلية جديدة لا تختلف عن الوثنية القديمة إلا في أنها محتويات فكرية قابعة في عقل الإنسان. يعني هنا في مثال، ومثال صارخ، وأقوله بدون أي تحفظ لأني بسمعه كتير حتى في عظات الكنائس، عن الغضب الإلهي أو عن مصالحة العدل والرحمة على الصليب. كل هذه تصورات تضع الله في إطار عقلي نفساني خاص بالحياة الإنسانية، يصبح الله مثل البشر عنده صفتين بيتنازعوا مع بعض ولابد من إيجاد حل ليهم، قال العدل قالت الرحمة، وبعدين يأتي دور المخلص زي مثلا العبد المملوك، وكلام لسه بيتقال حتى عندنا في الكنائس. وإن كنت يعني أريد أن أسجل يعني شيء عمله المتنيح الأنبا شنودة الثالث في أنه منع قراءة العبد المملوك في الكنائس والجمعة الكبيرة، وده كان يعني في رأيي يعني يعتبر عمل جيد جدا، لأنه عبارة عن الله داخل في صراع مع نفسه، وده لا يمكن بالعقل وبالمنطق أن يكون إلها كاملا له الوجود المطلق والصلاح والجود. طب إيه القضيتين اللي يهموني ويهمكم في موضوع الثالوث؟ القضية الأولى هي كيف نتصور ثقافيا وحضاريا الآخر، والقضية الثانية علاقة الآخر بالكائن اللي هو أنا وأنت. لأن المشكلة يا إخوة وأخوات هي مشكلة تعريف الآخر. يعني أنت متضايق من ثلاثة أقانيم في إله واحد، لأن هذا الضيق مرده إلى الحياة النفسية والفكرية وإلى العلاقات الإنسانية التي ترسبت في الوجدان عبر عصور طويلة، تجعل الآخر شيء مفارق بعيد مختلف مهدد لك وليا، لأن إحنا لا نريد أن نقبل الآخر كمساو لنا. ده بقولها لك في عبارة واحدة. إيه علاقتي بالآخر؟ والآخر ده أنا بحدده إزاي؟ كل الصراعات اللي جت في الثقافة والحضارة كلها مبنية على الأنا والآخر. من أنا ومن الآخر؟ وكلمة أنا دي هي اللي بتحدد الآخر. كل تحديد للأنا للذات، يعني هذا التحديد للذات يحدد لي الآخر، وكل محاولة لإنغلاق الذات على الذات تجعل من الآخر تهديد، وتجعل من الآخر الشيء غير مرغوب فيه، وتجعل من الآخر فجوة بيني وبينه. يعني النهاردة كان عندي تلميذة من جامعة إنديانا، كانت جت بتساعدني شوية في الكمبيوتر وبتصلح لي بعض البرامج في منتهى الذكاء، فقال الكلام على قيامة المسيح. فقال لها إن هي بعد ما تمشي وترجع الجامعة ليس لها وجود عندي هنا في المكتب، وليها وجود في الذاكرة بس كما أتذكرها. خد بالك من كلامي، يعني كما أتذكر إنها اشتغلت على برامج وعلى سوفت وير لمدة 45 دقيقة. الحقيقة اشتغل شغل كويس أوي أنا ما أعرفش أعمله. وبعد ذلك يصبح وجود هذه الإنسانة هو في ذاكرتي، ويمكن بعد يوم أو اثنين أو ثلاثة تنتهي هذه الذاكرة ولا أعود أذكرها، لأنها دخلت في ملفات الذاكرة واتنست، لأني يعني مش محتاج لهذه الأخت وخلاص الموضوع خلص. هذا الآخر، والآخر الذي أتذكره من خلال احتياج. قلت لها بس المسيح إلهنا مش كده. المسيح تذكرته أو لم أتذكره موجود وكائن حاضر، مش الذاكرة بتاعته هي اللي بتجيب المسيح، لا ده المسيح هو اللي جاب الذاكرة بتاعتي. أذكره أو لا أذكره هو كائن فعلا في حياتي، لأني أستمد وجودي من المسيح حتى لو مفكرتش فيه. طبعا لو أفكر فيه بقى كويس، إنما مش لأن أنا فكري وذاكرتي هي العلاقة التي بيني وبين الرب، إنما العلاقة التي بيني وبين الرب هي عمل الروح القدس. فالأخت دي دهشت يعني رغم الذكاء الخارق في الإلكترونيات، لكنها دهشت وقالت لنا أول مرة أفهم معنى ألوهية المسيح. ففي قلبي قلت له يا رب أشكر، رب أشكرك، لأن كنت كده بحس من وقت للتاني بكلم الطلبة والطالبات إن كل ما هو كائن هو ما هو في الذاكرة، وما هو غير موجود في الذاكرة ليس له وجود. فده يمثل شريحة من الآخر، الآخر الذي أعرفه عندما أتذكره، وعندما أتذكره لا أتذكره كما هو في الحقيقة، لما أتذكره من خلال ما أعرفه. فتصبح معرفتي وذكرياتي هي التي تحدد وجود الآخر، لكن الآخر هو أعظم وأكبر من ذكرياتي ومن معرفتي. طب يعني إحنا بنعقد الموضوع؟ لا أبدا، إحنا في الآخر عندنا على المستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي مشكلة أكبر. كان عندنا زمان مثل يقول لك لو أنا أمير وأنت أمير أمال مين اللي يرعى الحمير؟ يعني لازم يكون فيه تقسيم طبقي، تقسيم طبقي، يبقى فيه أمير وفيه واحد بيرعى الحمير، لكن الكل أمراء ما ينفعش. ليه؟ لأن في تنازع في الاختبارات وفي التوجهات وفي الرغبات وفي الأحلام وفي المطامع وفي فهم السلطة وفي فهم الخدمة. يعني ده موضوع كبير جدا، لكن واضح إن الأنا والآخر هو الأرضية الأساسية التي يدور عليها الصراع السياسي والاقتصادي. يعني أنا ما بشوفش التلفزيون المصري إلا فيما ندر لما يكون فيه يعني حوادث سياسية مهمة، أو بتكون فيه بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو شيء من هذا القبيل، فما أفتح التلفزيون المصري. لكن ما أعرفش يعني الإعلانات التجارية في التلفزيون دي بتعمل إزاي، لكن أعرف الإعلانات التجارية بتعمل في تلفزيون أمريكا، لأن أنا بشوف تلفزيون أمريكا أكثر. بس لا، التلفزيون الأمريكي بيخاطب ويثير لذة الامتلاك في المستمع ويدخلك في طريقة عرض بحيث يقول لك يعني أنت مشتريتش العربية دي تبقى إنسان متخلف، ودي أحسن عربية موجودة في السوق، ودلوقتي بقى الكلام على حتى على الأدوية. هو يتحدث إلى الآخر، ويتحدث الآخر من محاولة اقتناص الآخر وجلبه إلى السوق، يبقى لسه العلاقة أنا والآخر. طب أنا هتقول لي عشان أصل الموضوع لو فتحناه على المستوى الثقافي والإعلامي والسياسي والاقتصادي مش هنخلص، لكن متروك ليكم يا إخوة تفكروا فيه على مهلكم، لأن يعني الموضوع واضح أن فيه محاولات لإحتواء الآخر. إحتواء الآخر ده يعني إما بيجي بالقانون، إما بيجي بالإرهاب، إما بيجي بالإغراءات الاقتصادية المادية إلى آخره. طب ايه علاقة الكلام بالثالوث؟ ما احنا قلنا ان الذات والاخر هي المشكلة الاولى والمعضلة الاولى في حياة الانسان. اقول لك يا سيدي، اولا ان الذات والاخر، انا والاخر، لما تطلع بره المحبة، المحبة الانسانية الحقيقية، تتحول الى مشكلة كبرى يمكن حلها. يعني أنا كنت بضحك مع واحد صديق مسلم من لبنان، جاري هنا ساكن جنبي، بيجي يزورني من وقت للتاني، وإنسان عظيم جدا يعني، اتكلم في كل الأشياء اللي بتحصل في الشرق الأوسط. فبقول له نكتة، يعني اتكلم على ترجمة بعض المصطلحات العربية، فبقول له واحد من الجماعات المتطرفة قالوا له ترجم الجوع كافر، فقال له hunger is a Christian، فضحك. بعد ما ضحك قال له الله، هو في كلمة في اللغة الإنجليزية كلمة كافر؟ اه طبعا، هي كلمة infidel، لكن الأخ ده حتى كان يعرف كلمة infidel، لكن أقرب لي كلمة مسيحي كافر، ومسيحي كافر لأن ليه معتقد آخر. خد بالك من الكلمة اللي بقولها، معتقد آخر، وهنا كلمة الآخر دي بتحدد العقيدة وبتحدد الحياة الفكرية والنفسية والروحية لكائن آخر مختلف عني في بعض الأمور، فأنا بضطر أن أنا إما أرغمه على أن يصبح مثلي، أو أضع عراقيل في حياته بحيث أن أنا أخلي عيشته نكد يعني. والكلام هنا على الآخر، يعني لأن الآخر، ماذا تريد أن تفعل بالآخر؟ ولما العلاقة تخلو من المحبة يتحول الآخر إلى مشكلة، وعندما يصبح الآخر مشكلة تدخل بقى كل التفاسير القانونية والعسكرية والسيادية والأراضي والوطنية والعرقية، ويفتح بقى الباب على مصراعيه، لأن في الأصل في رفض للآخر، ولما بترفض الآخر بتفتح الباب لكل شيء. الثالوث استعلن يا إخوة لكي يعيد الآخر إلى الحقيقة الأساسية الموجودة في حياة الإنسان، وهو أنه آخر مساوي لي تماما. يعني خد كلمة طاعة أو كلمة خضوع. الرسول بولس في روميا أصحاح الأول بيقول لإطاعة الإيمان بين جميع الأمم. وإحنا كنا عندنا سيمينار الأسبوع اللي فات على روميا أصحاح الأولاني، ويعني للأسف كل المشتركين كانوا من الأمريكان، ما كانش باللغة العربية، لكن يا ريت كان يكون باللغة العربية، لأن كان في حوار يعني عنيف جدا على معنى كلمة طاعة وخضوع في جوهرها المسيحي. فكان عندنا مدرس في قسم الفلسفة جاء حضر، هو طلب الإذن، قلت له أهلا وسهلا، فجاء حضر. فكنت بقول إزاي يكون في طاعة وخضوع لمتساويين؟ فانتوا عارفين بقى بتوع الفلسفة يقول لك متساوي في السن ممكن، متساوي في الفهم ممكن، وابتدى بقى يحط لي يمكن 7-8 حاجات على كلمة متساوي في السن، في الثقافة، مش عارف فين 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 فين. قلت له شوف، ما يسبق كل هذه الأمور أنه مساو لي ولك في الحياة، حي، هو كائن حي اسمه الإنسان، وبغض النظر عن الأمور التي ينتمي إليها والتي أنتمي أنا إليها فهو مساو لي، وإذا بدأت من المساواة أنتهي إلى طريق صحيح، وإنما إذا بدأت بالاختلافات أنتهي إلى طريق مسدود. فقلت له كيف يخضع مساوي لمساوي؟ وكيف يطيع مساوي آخر له. فلازم يكون في شركة في الهدف، لازم يكون في شركة في الإرادة، ولازم يكون في ما هو أعلى من الهدف ومن الإرادة، وهو علاقة المحبة التي تجمع الأنا والآخر. وعليها موضوع الخضوع. أنا أضحك لأن كان في محاضر من درس فنون جميلة وموسيقى، وإنسانة كويسة جدا يعني، منتهى الرقة والعمق الإنساني يعني. فبقول حتى الخضوع للمسيح، بنخضع للمسيح، وكلمة خضوع دي موجودة في العهد الجديد، دي كلمة جيدة جدا لا يجب أن نستغني عنها مهما كانت الظروف. بس الخضوع هنا أنا بخضع للمسيح مش لأنه آخر بمعنى واحد منفصل عنه، أنا أخضع للمسيح لأنه هو مصدر حياتي. فكيف أخضع لآخر الذي هو حياتي والذي هو السبب في وجودي والذي أنار عقلي بالخلود وبالحياة وردني إلى حياة جديدة؟ كيف أخضع لهذا الآخر؟ فقال الأخت دي، قلت لي أنا هقوم أمشي لأن الكلام ده صعب عليا، لأن أنا أول مرة أعرف إن المسيح هو حياتي. فضحكت قلت لها إذا ما كانش المسيح حياتك أمال حياتك تبقى إيه؟ عشان انت عامل دكتوره في الموسيقى، فده يعني يبقى خلاص بقى يعني وصلت الى مستوى اعلى من مستوى كل الاخوه اللي قاعدين. وكان موجود مجموعه من الاساتذه الحقيقه، من المحاضرين ومن الطلاب ايضا، وكان الكلام كله عن معنى الطاعه والخضوع. وانتهينا الى نقطه في موضوع الخضوع للمسيح، ان الحقيقه اللي بيخليني اخاف من المسيح باك من كلامي كويس واعتبره كيان اخر غير كياني انا، هو الخطيه والشعور بالذنب والخوف من الشركه. وكتبناها على السبوره، السبوره هنا بالبلاستيك ابيض، كتبناها بالالوان وحطينا عليها برواز، لان انا اخضع للمسيح وليس خضوع العبد للسيد. وطبعا في بعض الإخوة من الكنائس الأخرى قالوا ده بولس بيقول أنا عبد يسوع المسيح، صحيح، ولكن لما ترجع لكورنثوس الأولى صح 6 صح 7 تجد أن العبد هو ملك، يعني يفتخر أنه ملك المسيح. وفي روما يقول لما بيقول بولس عبد يسوع المسيح، ده هو بيوجه كلامه لليهود بشكل خاص، أن كلمة عبد في المزامير هي عبد لله، ولكن بولس هنا عبد المسيح بيؤكد أن المسيح هو يهوى إله العهد القديم أيضا. فاستغربت الحقيقة أن حتى بعض المفاهيم الأولية لم تكن موجودة. ولذلك عندنا سيمينار بعد أسبوعين عن معنى الألوهة في رسالة روميا ومعنى الخضوع لله. أنا أخضع لله مش لأن الله مصدر تهديد ليه، لما أخضع على الله لأن الله وهو آخر وذات تعلو على ذاتي وكيان إلهي عظيم جدا لا يمكن أن أحيط به إحاطة فكرية كاملة، وإنما هو يعلن عن ذاته، وفي إعلان الله عن ذاته لي يصبح هذا الآخر هو مصدر حياتي ووجودي وكياني. وبالتالي الخضوع هو قبول، وقبول عن محبة، والصراع ليس مع الله إنما الصراع مع الأمور التي تعطمني عن قبول الله في داخل حياتي. أرجع أقول إن استعلان الثالوث هو استعلان ثلاثة متساويين، إن المساواة هنا قضية مرفوضة ثقافيا ومرفوضة سياسيا، وبكل أسف يعني مرفوضة حتى في الكنيسة اللي هي الأيقونة التي نرى في داخلها الثالوث في الحياة التي تجمع المؤمنين. الكنيسة تقسمت إلى رتب، إلى كليروس وعلمانيين وإلى قديسين وإلى خطاة وإلى كنيسة منظورة وكنيسة غير منظورة، أو الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة ودخلنا بقى في تقسيمات احنا بنسميها تراتبيات من الرتب. يعني الرتب دي او التراتبيه دي الهيراركي دي ملاش اي علاقه بالانجيل ولا علاقه بالمسيح. ومين اعظم، الاسقف ولا القس ولا الشماس؟ مفيش اعظم. وما تزعلش من الكلام بتاعي اذا كنت يعني اسقف او قس او شماس، لان الرب يسوع المسيح لو المجد حط لك مبدا بسيط، اكبركم يكون خادمكم. فالعظمه في الخدمه وليست في مكان انت بتشغله. يعني خد بالك هنا ازاي المعايير اتقلبت. انت عظيم فيما تخدم، والخدمه مصدر العظمه، بس انت بتخدم واحد مساوي ليك، واتجاهك الى خدمه الاخر. ونحن عندنا طبعا ان الاخر الذي هو مثلي تماما كانسان هو ابن الانسان الرب يسوع المسيح الجالس عن يمين العظمه في الاعالي. فاصبح وجود الاخر هو وجودي انا، وجودي انا نفس الوجود، بس طبعا في المجد والعز والنقاء والطهر الالهي. طبعا احنا لا ننكر هذا، انما بنقول عشان خاطر اللي بيدور لي على اتهام من هنا ولا من هنا يقول لك اصل انت ما قلتش كذا وما قلتش كذا. يا اخي احنا بنتكلم على امور احنا متفقين عليها. المسيح الهنا هو رب العز والمجد، ولكنه في نفس الوقت هو انا الاخر في يسوع المسيح. يعني الحضاره مش عايزه تقبل التساوي، والتساوي مشكله، وكل يفتح المساواه تطلع لنا 60 مشكله. طبعا 60 ده رقم تقريبي، يعني ممكن تكون اقل من 60 يا ريت، انما ما نقدرش. يعني تقبل المساواه ازاي؟ انا بشوف ازاي المسيح طبع الصوره بتاعته في الجائع والمسكين والعريان والغريب في متى 25. ما فعلتموه باحد هؤلاء الاصاغر فبي قد فعلته. فداخل في علاقه مساواه مع مين؟ مش مع العظماء ولا مع المتجبرين ولا مع الناس اللي عندهم سياده، وانما دخل مع التعبانين، دخل مع المرضى، مع المحبوسين. احنا ما نعرفش المحبوس ده اصلا محبوس ليه. احنا بنقول في اللغه العربيه بتاعتنا المثل الشائع ياما في الحبس مظاليم. ممكن زي الإخوة اللي اتخذوا في موضوع ماسبيرو، مساكين دول في محكمة الجنايات المسيح لانا يقف معاهم ويديهم تعزية وقوة. لاش نعرف، نستنى كلمة القضاء. لكن يعني الآخر هنا تحول من الفجوة التي تفصل الوجود إلى علاقة في المساواة. وقبل ما تتهمني بأن أنا أقول إن إحنا مساويين للثالوث، أنا عارف الكلام اللي ممكن يتقال، مع إن طبعا إحنا ما نقولش إن الله مساويين، ما حدش قال هذا الكلام. ده عبارة عن فزاعة خلقت في الربع قرن الأخير علشان يحط ربنا بره حياتك. أنت شريك في الحياة الإلهية؟ أنت من شركاء الطبيعة الإلهية؟ أنت بقيت زي الله؟ فزعات. حدش قال إحنا بقينا زي الله، وإنما إحنا في الآخر الذي يجمع اللاهوت والناسوت في كيانه، فيصبح الآخر وهو اللاهوت مختلف عني، ويصبح الآخر وهو الناسوت، ما هنقول واحد من طبيعتين، بس التانية بقى اللي هي من طبيعتين دي، اللي هي بطبيعتي أنا، هي دي الآخر الذي هو أنا والمساوي لي، لأنه بكرا بين إخوة كثيرين. وأصل هنا بقى المعضلة في عقول شربت من أحط المستويات الثقافية، إن أنا أخو المسيح، وإن هذه الأخوة ممتدة ولن تكمل إلا في الدهر الآتي، لكنها تبدأ هنا. ما هو يعني أنا أدي لك مثل قريب، يعني مش حقيقي بمعنى، يعني مش زي المثل الإلهي الخاص بالتجسد. أخوك الصغير أنت عندك 20 سنة، هو مثلا عنده 10 سنين مثلا، يعني ففي 10 سنين تفصل بينك وبينه، فعلى ما هو يوصل ويتخرج من الجامعة تكون أنت اشتغلت وتكون اتجوزت، ويمكن تكون كمان بقيت جد. لكن هل هذا ينفي عن الأخ الصغير أن أخوك؟ لا، أخوك ومساوي لك في أنك أنت وهو تنتميان معا لأب واحد وأم واحدة. فما تجيش تحط السن والشهادة الجامعية وإلى آخره لكي تنفي الآخر وتحاصره في موقع ضئيل حقير تجعله أقل منك. أنت زي المسيح يا أخي، المسيح إله متجسد وأنا مش إله متجسد، لكن المسيح والآخر الذي هو أنا. وخد بالك الآخر الذي هو أنا، إن في هنا علاقة شركة تجعله هو الآخر وتجعله هو أنا، أنا هو وهو أنا. على مثال، وأنا لو بكتب أحط تحتها 60 خط ديت، على مثال أنا في الآب والآب فيه. وبعدين هتقول لي الله ده الكلام ده أنا ما سمعتوش قبل كده، أقول لك مظبوط، ربما ما تقلش قبل كده، لكن الرب يسوع المسيح له المجد قالوا في إنجيل يوحنا 17. ويطلع لي واحد يقول لك طب ما انت فيك خطية اخي، ما احنا الخطية دي عملناها تفسير عام مطلق يجب كل تفسير اخر، خطية خطية خطية، لما متنا من الخطية من غير حتى ما نخطئ. شو يا سيدي يوحنا 17:21، ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحدا فينا. اللي جاي بقى بتوجعني قوي، ليؤمن العالم انك ارسلتني وانا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني، ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد. قال اكونت الثالوث، وأنا لازم أقف عند دي وقفة طويلة، لأن أظن باستثناء شرح إنجيل يوحنا الأب متى المسكين الذي حورب بقساوة وبضراوة، اقترب كثيرا من هذا السر العميق، أن الآخر ليس فكرة في العقل ولا تصور نابع من الذات، وإنما هو إدراك للآخر كما هو. هو حس مش شعور، حس، إن كلمة حس هنا هي الإدراك البديهي للآخر. الإدراك البديهي للآخر ده اللي بيتردم عليه بالمشاكل والتصورات النابعة من المخيلة، إنما في حس، وهذا الحس يجعلني أرى الآخر، أراه وأدرك أن ما فيه من خيرات ومن عظمة ليست قاصرة عليه وحده، وإنما أنا شريك فيها. لأن إدراكي لعظمة إنسان هو اقترابي أنا من نفس العظمة. يعني لو أنت مثلا تعرف واحد فنان موسيقي، وموسيقي من المستوى العالي يعني، وتكون أنت بتحب الموسيقى، كونك أنك تستطيع أن يعني تستطعم، وفي يعني شعور حس بروعة القطعة الموسيقية، ده يجعلك على مستوى الفنان. أبونا متى المسكين ليه عبارة مهمة، ولما اتكتبت واتقالت الدنيا قامت وما قعدتش. قال عندما تفهم عبارة في العهد الجديد فأنت على ذات المستوى الذي هو للآباء الرسل. قال لك الحق هرطق، ما هرطقش، ده أنت عاوز تحط الآباء الرسل في ناحية، وعاوز تحط الكنيسة في ناحية، وعاوز تخلي الفهم داخل في رتب واحد أعلى من التاني لسبب بسيط، أنك أنت ترفض الوحدة. فالآخر الذي في المسيح الذي يمثلني اللي هو أنا ليس منفصلا، إنما متحد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، لكي يظل آخر. وهنا هقول لك كلمة يعني وحسها كده بالحس، ما تدخلهاش في الاحتجاجات العقلية الفارغة، إن المسيح لو المجد إلهنا الصالح يحب طبيعته البشرية، لكنه يحب طبيعته الإنسانية، فهذه المحبة تتجه لي وليك. وهنا مصدر هذا الكلام هو في رسالة أفسس إصحاح الخامس، فإنه لم يبغض أحد جسده بل يقوته ويربيه كما المسيح الكنيسة. حتة منه يعني، حتة دي ما تعجبنيش يعني، لكن بتتقال كده جوازا لمجرد لفت النظر يعني. لا يمكن أن ينتهي وجودي في المسيح، لأنه بدأ لكي يصل إلى الحياة الأبدية في عمقها وفي مجدها في اليوم الأخير، ولكن البداية هنا، والبداية ثابتة غير متزعزعة مهما كانت الأفكار، مهما كانت المشاعر، مهما كانت حتى الخطيئة، لا تستطيع أن تنزع هذه الحياة التي غلبت الموت. هذا الآخر، ده القضية الأولى اللي احنا بنتكلم فيها، إن المتساويين هنا مش قاعدين كده قدامنا متساويين ويقول لك تعال بص علينا وتشبه بينا، أبدا. ده المتساويين دول بينزلوا إلى مستوى الإنسان في الإبن وفي الروح القدس. عندك أقنومين، وهنتكلم عن الأقنوم الأولاني بعدين. عندك أقنومين بيختلطوا بالحياة الإنسانية إلى ما هو منحط في حياة الإنسان في الخطية. يعني داود في العهد القديم يقول اغسلني في أبيض أكثر من الثلج، اغسلني في أبيض أكثر من الثلج، امضى عليها بزفاك فأطهر. ويقول ربنا أنت تغسلني وأنت تطهرني وأبقى أبيض من الثلج. ونيجي في العهد الجديد عندما جاءت نعمة الاغتسال في الحميم الجديد أو نعمة المعمودية، ونقول دي خلاص خلصت بعد حد التناصير، خلاص الروح القدس لا يغسلنا من خطايانا، خلاص العلاقة اللي بينه وبينه انتهت مدام خرجت من جون المعمودية. أليست هذه هي نكبة من نكبات الفكر المعاصر انك بتحط لي فاصل زمني بينه وبين المسيح وبينه وبين الروح القدس لكي تخلق رتبه وتخلق قديسين وخطاه في الكنيسه. لكن لما تقرا الليتورجيه ما تلاقيش قديسين وخطاه، تجد الكنيسه الجسد الواحد. انا مره كنت بتكلم في كنيسه ارثوذكسيه هنا جنبينا، فبقول يعني كنيسه ما فيهاش قديسين وخطاه، فواحد من المتحمسين كده يعني اصل في عباره عباره قديمه يقول لك المتحول من دين لاخر ده بيبقى متعصب اكثر من ولاد الدين. يعني ليه مثلا يكون واحد مسلم بقى مسيحي او مسيحي بقى مسلم وتلاقي فيه درجه من التعصب غير معقوله؟ وقف لي واحد كان معمداني وبقى ارثوذكسي، قال لي يعني انت زي بولس الرسول، انت زي القديسه مريم؟ يا اخي ما هو قصد هنا انت بتحط لي السؤال هنا بطريقه مثيره للجدل. قلت له شوف، قبل ما تقول لي انت زي فلان او انا زي فلان او فلان زيك، هقول لك في الاول ألسنا نحن جميعا جسدا واحدا في المسيح؟ سكت. قلت له مش الكلام عند رسول بولس، اليد والعين والرجل والودن اعضاء مختلفه ولكنها كلها اعضاء. قال لي اه. قلت له طب اذا احنا متساويين في العضويه ممبرشيب يعني؟ قال لي اه. قلت له متساويين في الحياه، دي في حياه واحده بتجمعنا احنا المختلفين؟ قال لي اه. قلت له عشان كده انت في الاول قبل ما كنت تسالني السؤال اسال نفسك هل انت تؤمن بالثالوث؟ قال لي طبعا. قلت له مش باين ليه؟ قلت له لان بتقول انت مساوي للعذراء. طب ما هو المساواه موجوده في الثالوث، موجوده على مستوى الوجود والكيان الالهي الذي يجمع ثلاثه في جوهر واحد، ومع هذا الاب والاب والابن والابن والروح القدس والروح القدس. اه، هو المشكله هنا ايه؟ ان ما دام احنا متساويين فكل الفروق والاختلافات تنتهي. مش صحيح، مش صحيح ابدا. التساوي لا يحذف الفروق، وانما التساوي يؤسس حياه جديده واحده في الكل ويحفظ الاختلافات، لان في حفظ الاختلافات تقوم الوحده. ادي الثالوث. احنا عاوزين نقول ايه؟ احنا متساويين، يبقى كل ما هو خاص بيا يدوب في كل ما هو خاص بيك. طب يا اخي العزيز، الابن اقنوم والروح اقنوم، والروح الذي يعمل فينا لكي يقربنا ويغرسنا ويشركنا في المسيح ليس هو المسيح. والشيء الجميل يعني انه اسمه الروح القدس، علشان يبعد من العقل ومن المخيلة ومن الإدراك أي تصور بشري مادي للعمل الإلهي، لأنه روح غير منظور آه لكنه مستعلم، غير مرئي آه ولكنه واضح في عمله. فالروح اللي هو الأقنوم الثالث المختلف عن الأقنوم الثاني يقودني للأقنوم الثاني ويديني حياة الأقنوم الثاني ويستعلن الأقنوم الثاني ويوحدني به ويثبتني فيه. لكن الذي ثبتنا معكم في المسيح وقد أعطانا الروح القدس، ده كلام رسول بولس، في علاقة ثبات، علاقة شركة، جاي من آخر اللي هو الروح، علشان ما بقاش موضوع الثبات ده تحت عمل الإرادة الإنسانية وحدها، لأن هذه هي نكبة آدم الأول، الاستقلال التام والابتعاد عن الله هو سبب السقوط. الروح القدس هو مصدر حياتي في المسيح، وأنا عندما أقبل الروح أتجه إلى المسيح، وجد في المسيح حاجتين، مساوي لك كإنسان ومختلف عنك كإنسان، هو الإنسان الكامل وأنا إنسان في طريقي إلى الكمال. هو كامل في كل شيء، ولكنني دعيت لكي أكمل فيه. في المساواة هنا، المساواة هنا في الحياة الواحدة التي تصب فيها وفيك. وبعدين اعمل معروف، وأنا يعني أرجو جميع الإخوة والأخوات المستمعين ما تجيبليش حكاية الجبر والأقنوم والنعمة والطاقة ومش عارف إيه. كل هذا الكلام إخوة عبارة عن جدل أجوف قيل في القرن 14 في كنيسة اليونان، ويتزعم القديس غريغوريوس بالاماس للرد على واحد في من الإيطاليين كان جاي يلخبط الدنيا في الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وإحنا كل عايزين نقوله إن ما لا يمكن شيء مخلوق يؤهل الإنسان إلى الحياة الأبدية، مش ممكن. يعني أكلمك باللهجة المصرية، العيش البلدي مخلوق، والفول مدمس مخلوق، والطعمية مخلوقة، والبتلو مخلوق، واللي كل بتاخده مخلوق، والفيتامينات مخلوقة، وكل ما هو كائن تحت الأرض وفوق الأرض هو مخلوق. ده لا يؤهلك الاتحاد بالله. الكتب مخلوق، والفكر مخلوق، والمحتويات مخلوق، الكلمات كلها مخلوق. كل دي لا تؤهل الإنسان إلى أن يتحد بالله. إنما بقى الله بيتحد بيك بالقوة، والقوة دي ممكن فصلها عن الأقانيم، والأقانيم ممكن فصلها عن الجور. وما تدخلنيش في متاهات الألفاظ وفي الحروف، بحيث إن أنا يعني أبقى يعني زي القصة المشهورة في واحد قاعد بتأمل كده في النهر، مبسوط كده بتأمل ومستغرق كده في جمال المياه والأفق وفي حالة من النشو. فواحد كده من الناس الأشقياء يعني فات، فشاف الأفة بتاع الأخ ده طويل كده وعريض، فلم يستطع أن يقاوم نفسه، فراح ضرب الأخ ده المتأمل، ضربه على أفاه ضربة جامدة جدا. فقام التالي منطوط، قال له أنا كنت بس عاوز أعرف الصوت اللي حصل في الرقعة دي سببها إيدي ولا سببها أفاك؟ فقال له قال له أنا ما يهمنيش إيدك ولا أفايا، يهمني الوجع اللي أنا حسيت بيه. يعني أنت بعد ما ضربتني بتقول لي إيدي ولا أفاك؟ يعني دخلني هنا في عملية تحليلية تركيبية وتخليني أنسى المشكلة، سوية أن أنا يعني خدت لي ألم نظيف على قفايا. فيعني في الآخر عاوز أقول لك، يعني هو أنت في الآخر خدت إيه؟ إيه اللي أنت موجود في كيانك؟ يا إخوة ويا أخوات، الآخر أنا والآخر هو المعضلة التي يجب أن تنال تطهيرا إليه. والتطهير يبدأ بالمساواة، ويبدأ بعلاقة المحبة، ويبدأ بالبحث عن ما هو مشترك بيني وبين الآخر، لكي أضع الاختلاف في هذه الشركة فيتحول الاختلاف إلى قوة تثبت المحبة. طبعا هنا لما جاء مجمع نيقي قال إن الابن مساوي الأب في الجوهر، كتب اللاهوت بتاعتنا العجرانة بتقول لكي يثبت وحدة جوهر الله ووحدانية السلوس. صحيح، ده نص الرغيف. بس النص الثاني اللي ما بيتقالش أو بيتقال على حياء، لكي يثبت الخلاص الأبدي للإنسان. احنا لا ننكر طبعا وحدة جوهر السلوس، وإن المساواة الأب في الجوهر دي كانت سفينة النجاة من الوقوع في الوثنية. لأن إحنا لو كان عندنا مخلص مخلوق زينا وزيه كنا انتهينا إلى نفس العبادة الوثنية القديمة. لكن شوف يا إخوة، المساواة، المساواة الأب في الجور أو الواحد مع الأب في الجور، دي كلها ترجمات عربية لا يمكن أن تجعلني أنسى الحقيقة. هومو إس أوسيوس، هومو من ذات، وأوسيوس جور من ذات الجور، واحد مع الجور. مساوي في الجوهر. يعني انت لما بتسمع التعبير هوموسيكشون يعني الجنسية المثلية، هومو كلمة يونانية معناها من مثل أو من ذات، الواحد مع الأب في الجوهر، يعني لازم من ذات جوهر الأب. يعني ما تدخلنيش مسألة الترجمة، لأن ده موضوع يعني خاص باللغة العربية، لكن أنا يهمني هنا ثلاث نقاط أساسية أريد أن أختم بها. مساواة الابن للأب في الجوهر حددت المصير الأبدي للإنسان. إزاي؟ أولا أن الوجود الإنساني هو وجود مساو لوجود الناسوت في الابن المتجسد. ثانيا أن المحبة الإلهية المتدفقة من الآب في الابن في الروح القدس، هذه المحبة هي ذات المحبة التي الله يحب بها العالم. فمحبة الآب هي ذات محبة الابن، هي ذات محبة الروح القدس بسبب تساوي الأقانيم. وبالتالي نحن نتمتع بذات المحبة الثالوثية الموجودة قبل خلق العالم. أفسس الأولى، أفسس الأصحاح الأول عدد 3. ثالثا المساوي الآب في الجوهر زي ما أقولك حددت المصير الأبدي. ليه؟ لأن أنا ابن ونلت عطية التمني، فأنا ابن سأعامل كمساو للمسيح لكي يكون الجميع واحدا فينا كما أننا نحن واحد. فانت شوف الاب بيعامل الابن ازاي، وهنا بقى الابن المتجسد، لان هذا الكلام في يوحنا 17 اللي بيسمى صلاه المسيح الشفاعيه شفع في الانسانيه او صلاه رئيس الكهنه. فانا ساحب الان، انا احب وساحب وسابق في هذه المحبه تماما كما يحب الاب الابن. ان احبني ابي آسف الذي يحبني يحبه أبي، وإلينا وأنا أحبه وإلينا أتي وعندنا نصنع منزلا. في محبة إلهية تنسك في حياة الإنسان. فالمقصود بهذه التعبير هو حفظ الكيان الإلهي الذي نناله ونظل في هذا الكيان الإلهي بشرا مخلوقين من العدم. لا يمكن أن تنتهي فينا هذه الخلقة، ولكنها تصبح في الحياة الإلهية مساوية لكرامة ومجد الرب يسوع المسيح الإله المتجسد. نتساوى بما هو في الناسوت، لأن هذه المساواة هي القوة التي تحفظ الإنسانية من الاندثار والعودة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل مجيء الرب يسوع. أنا أرجو أن الكلام ده ما يكونش تقيل وما يكونش صعب وما يبقاش يعني مصدر للصراعات الفكرية، ولكن ما لديكم من أسئلة هو ما يفرح قلبي ويساعدني على أن أفكر معكم في الأمور التي تخص محبة الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد. أمين. سؤال: هل يوجد تقييم إلهي للخطية في التعليم المسيحي، أم أن كل تقييم للخطية هو تقييم إنساني بحت؟ سؤال جيد، والرد عليه هو في قصة خبتية من القرن 15. يعني نفسي أقولها بدون تعليق عشان يعني ما ببوصل القصة عليك. قصة بتقول إن واحد كان عريان، وبعدين الملك تعطف عليه وجاب له ثوب أبيض جميل جدا ودهوله، فمبسوط قوي بالثوب وحاجة حلوة خالص وفرحان بيه. وطبعا لأنه بيشتغل وبيروح الغيط فالتوب اتوسخ، يعني في بقع في وسخ. فكل ما يعدي في وسط ناس حبايبه يقول له: يا ده التوب بتاعك في بقع على كمك اليمين، وفي مش عارف ايه على كمك الشمال، وظهرك مش عارف ايه، وتحت في الاخر دير التوب بتاعك في طين. فبقى مش مستحمل نفسه الحقيقة. وقف قدام المراية كده لقى التوب بتاعه فعلا وسخ، بس مش كله وسخ، فيه بقع. فرجع للملك قال له يا جلالة الملك التوب انت اديته لي اتوسخ، فاديني غيره، اديني غيره. قال له لا ما اقدرش ادي لك غيره، لان ده توب لا يوجد له توب اخر يساويه، وده احسن حاجة عندي. قال له الوسخ. قال له يا ابن الحبيب انت عينك ليه على الوساخة؟ قال له الناس. قال له اه، ما هو الناس بدل ما تشوف جمال التوب والتطريز اللي فيه ومتانة القماش اللي فيه والطريقة الخياطة، هنا على الوساخة، لأن الوساخة مألوفة لعينين الناس. فأنا عاوزك من دلوقتي تخلي عينك تتعود على جمال التوب. قال له طب الوساخة يا جلالة الملك؟ قال له أنا وأنت نغسلها سوا ونشيلها، ويعني التوب يرجع للنقاء بتاعته. قال له طبعا، أصل التوب ده من نسيج أبدي، والوساخة دي وقتية زمنية ليس لها وجود أبدي ولا يمكن أن تبقى إلى الأبد. فأنا يا سيدي، أنا يا سيدي، شو بقى له؟ قال له أنا يا سيدي بقى هغسلها لك دلوقتي. هذه نهاية القصة. مش عاوز افسر لك القصة ولا عاوز اعلق عليها، انما عاوز اقول لك حاجتين، مش تعليق، تكملة للقصة. القصة عجبتني جدا وتعزيت جدا بيها، لدرجة ان لما كنت مرة معدي على البطريركية حضرت عشية، فمعدي انبا كرولوس بالشورية فشفت ذاك ابن حبيبي، قلت له الله يسلمك يا سيدنا ويديم كهنوتك. قال لي يعني انا ليا مده ما شفتكش، ما بتحبش ابوك يا واد؟ قلت له يا سيدنا ما اقدرش اسلم عن محبتك ابدا. قال لي استغنيت يا سيدنا؟ اخطيت. قال لي ما تخطيش تاني، دي كانت عباره مشهوره عنه، يا سيدنا اخطيت لك ما تخطيش تاني. هذا سيدنا بعد العشاء راح فين؟ قلت له زي ما قلتك تقول. قال لي الله، وانت من امتى تعلمت الطاعة؟ فبيضحك معاه. قلت له ما احنا يعني اللي تعلمناه منك يا سيدنا ما ننساهوش. فبعد عشية طلعت فوق عنده في القلاية فوق، اخبارك ايه يا ابن حبيبي؟ شوف الاب يعني تعمل ايه؟ فقلت له على القصة. قال لي ياها ده قصة حلوة جدا، ده ممكن تكتبها لي؟ قلت له حاضر، بس دي يعني سيدنا يعني أقل من مامك؟ قال أقل من مامي، ده هي دي فيها يا ابن الشفا. قلت له بس ده كلمة حسمعناها منك. قال ما أنا عارف، لكن محطها في قصة أسهل على الناس. أروح حاضر، فكتبتها له وديتها له في إيده. قعدت بره في السكرتارية وداني ورقة وقلم وكتبت، كتبت القصة زي ما قريتها يعني، مش نقل عن المخطوطة يعني. فاللي عاوز أقوله هنا في نقطتين أساسيتين، إن النقطة الأولى إن الإنسان اللي عينه على النقائص لن ينمو. طول ما أنت حاسس بأنك أنت في شيء ناقص عندك أو وسخ، عمرك ما هتكبر. يعني أنا لا، أنت عارف في مثلا هنقول لك كل ذو عاهة جبار. أنا المنظر شفته بعيني، واحد كان بيبيع سجاير وحلويات في محطة سكة الحديد في مصر، محطة كبيرة يعني بتاع باب الحديد، ورجليه الاتنين مقطوعة، اتقطعوا في حادثة في سكة الحديد، القطر شال رجليه الاتنين، وعامل قاعد على حاجة كده من الخشب وفيها أربع عجلات، وإنما يعني بيطلع. تصور بالبتاع بتاعته ديت رابط وراكه في بحبل نازل من تحت الخشبة، فبيتشعبط في العربيات السكة الحديد وبيخش جوه. فأنا استغربت جدا، فكان واحد واقف بيقول، فقال لي كل ذو عاهة جبار. كويس. الأخ ده لو قعد يعيط على رجليه وأنا رجليه اتقطعت كان مات وهو قاعد مكانه، مات من الجوع. إنما فقر يعيش إزاي من غير رجليه؟ شوف يا إخوة، أفظع ما في الخطية أنها تدخل بعد أبدي وجرح عميق في النفس الإنسانية يجعل الإنسان ينسى أنه ابن الله الأبدي، وإن اللي عمله ده يساوي البنو. طب دي مصيبة. وإن الطوب الأبيض ده زي ما جاء في القصة كل اللي شايفه فيه البقع، مش شايف التطريز اللي فيه، مش شايف الجمال القماش اللي فيه، ما البقع دي تتنظف. فدي نقطة مهمة جدا. صحيح كان في نظام زمان موجود، الباكين والسامعين والراجعين ومش عارف ايه، الكلام ده مش على الخطية، الكلام ده على المرتدين بالدرجة الأولى، وهذا أبطل على فكرة. يعني ما كانش نظام رسولي موجود في قوانين الرسل، قوانين الرسل قوانين تخلو من العقوبة. احنا كل ما توغلنا في التاريخ كل ما لقينا عقوبات كنسية كتير. ليه؟ لأن التعليم على النعمة خف ضعف. ايه قوانين الرسل؟ مش مصدقني جيب الكتاب واقرا، ما تليش عقوبات خالص. والملاحظه دي الحقيقه يعني انا مدين بها للاب الراحل ابونا صليب سوريال استاذ القانون الكنسي للكليه الكركيه. فهنا يعني النقطه الثانيه، ان انا عندي نقص في حاجه او حته بتوجعني، لان مثلا غلطت غلطه كبيره و صعبة جدا علي. يعني التوبة الحقيقية ليست في الإحساس بالنقص أو بالنجاسة أو بالوجع. التوبة الحقيقية أحباء الله القديسين تأتي نتيجة وجود هذا النقص في نور وجمال المحبة الإلهية غير المتغيرة. يعني أنا مرة حضرت تصفية علاقة زوجية بين اثنين وأنا في إنجلترا، والسبب إن ده كان تلميذ عندي وصدر حكم المحكمة بالطلاق ويقسموا كل حاجة بالنص وكل شيء ماشي كويس، وهو قال لي تعالى عشان يعني أنا مراتي تحب تشكلني فتعالى، ما قال لي اثنين إنجليز يعني أروح، وهي مراتي تعرفني يعني، قلت له بس بشرط ان مراتك اللي عايزه تطلقك دي يعني تقبل وجودي. فرحت فقسموا كل حاجه، الفلوس والتامينات والبيوت والى اخره. تعرف اختلفوا على ايه؟ هقول لك وهتضحك. على فرشه بينظفوا بيها التواليت، لا دي بتاعتي لا مش بتاعتي ما تسيبهاش، فهيتخانقوا. يا اخوانا انا هنزل هجيب لكم خمس فرش. انت خمس وهي خمس؟ لا انا لازم اخد دي. لا انا مش يا رب يسوع. طب تمنها كام؟ 8.5 جنيه. طب يا عم ادي 2 جنيه بلاش جنيه ونص، وروح اشتري واحده جديده. قال لا هي تتحكم في رايها ليه؟ ده يعني الوف الجنيهات قسمتوها والفلوس اللي في البنك قسمتوها، وكان عندهم عربيات اثنين سيارتين قسمتوها، وتيجوا على اوسخ حاجه انو عليها بلا كلام ده. وين مستغرب جدا ازاي ان عقل الانسان يجي عندنا مثلا في السؤال يقول لك يجي في الفرغه ويتصدر. صحيح، هو احنا لو اقتنعنا بتفادي الخطيه وانها ليست ابديه وانها جرح، لا جرح وموجع، ولكن في نور المحبه الالهيه هذا الجرح ينال الشفاء. ده هو في كلام عند الاباء عند شيخ روحاني يوحنا 7 عند مارس حق السورياني، لو قلناه في ناس بتتعب منه، لكن انا هقوله وزي ما بنقول في مصر والرزق على الله. شوف يا اخوه، الجروح التي فينا هي سبب تعطف الله. وفي تشبيه بسيط جدا، انت بيكون عندك ابن وقع اتعور قمت تنزل فيه ضرب، يا انا مره كنت بزور في الخدمه في القريه، فلان الناس بيكرمونا طبعا، الناس جايين يعني لابسين بدل ودي قريه فلاحين وعاملين اجتماع وبتاع، ف في بيت من بيوت الناس واحد بيعمل لنا صلصه، بيقطع الخيار والقوطه، فقطع صباعه بالسكين. فجات ام: يا مسكين يا ابني يا حبيبي، شوف الكلام، الله يجازيك يا دي السكينه اللي جرحت الواد. عرفت محبه الابن، صدق محبه الام للابن. انا الدمعه فرت من عيني صدقني. ياه، الله يجازيك يا دي السكينه اللي جرحت الواد، يعني بتدي على السكينه. مش بتدي على الواد، انت هاد يا اهبل يا اللي مش عارف ابدا، ايه ده بقى بتجرح صبعك؟ انا ما فيش، ده مجروح وجابت له حاجه من المطبخ وحطيت له عليها مش عارف قهوة بن عشان الدم يقف وبتاع، واعتذرت لينا فلما لقيت لي انا الحقيقه مندهش من محبه الام، فاستغربت الحقيقه يعني ان احنا واحد وقع ما قالها من تونس، قالوا على واحد كان خاطي وناس نزلوا فيه، فواحد من الموجودين قال لي: ابدا، ده واحد وقع في الطينه فاحنا عمالين ندوس عليه عشان يغطس اكتر بدل ما نطلعه فوق. المحبة اللي هي يا إخوة تجعل هذا الجرح الذي فيه وفيك يلمع بنور الغفران الأبدي، وحس إن هذا الجرح اللي ربنا ما تقرفش منه ولا تركه فيه يعالج بمراهم الرحمة الإلهية، ويخليني أدخل في علاقة محبة قوية مع الله. فأنا بقول لك القصة بتاعت التوب الملوكي دي عشان خاطر أنت بقى اللي فيها على مزاجك، لأن إحنا محتاجين يا أحبائي إلى أن نستعيد المحبة الإلهية حتى لا نقع في اليأس، أو بالتعبير الكنسي الجميل الفخم، في صغر القلب أو صغر النفس اللي هو بذر من بذور اليأس. انت عارفين اليأس المخلع اللي عند بيت حسدة 38 سنة، بالتعبير العربي لك يا ولده. وكل ما الملاك يحرك المي يقول له كل ما انا اجي انزل واحد ينزل قدامي، ليس لي ما ليش حد. المسيح بيقول له: انت عاوز تشفى؟ قال له: اشفى. انا قم واحمل سريرك وامشي. وكان يوم سبت، فالناس: ازاي انت شايل سريرك يوم السبت؟ قال لهم: اللي شفاني قال يعمل كده. طب مين؟ قال: ما عرفوش، فلقى يسوع في الهيكل. وهنا في نقطه مهمه جدا، ما قالوش قدم الذبيحه، لبن، قال له: تخطئ لئلا يكون لك أشر. شوف، ما تغلطش تاني. أنا طبعا ما أعرفش إيه الخطية اللي عملها الأخ ده، لأن في يوحنا 9 على المولود الأعمى قال: لا هذا أخطأ ولا أبواه، يعني مش ضروري تكون الخطية سبب المرض، لكن في الموضوع ده بالذات الخطية كسبب المرض، لكن مش كل خطية هي سبب المرض. صغر النفس، ملاش حد، ليس ما يسأل عني. المسيح ارحمنا إخوة من قساوة القلب، ويعطينا رجاء المحبة، رجاء المحبة لكي نتذوق المجد الإلهي، فنجد أن أوجاع هذا الزمان مهما كانت لا تقاس بالمجد الآتي المعطى في يسوع المسيح، له المجد والكرامة الآن أبد الأبدين.